الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومر الكلام وقرأنا كلاما للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد أن يقدم الشخص على سنة فيعمل بها، إما أنها قد أميتت وتركت أو أنه سابق غيره للعمل بها، وليس المراد أنه أحدث بدعة من قبل نفسه، فهذه ليست حسنة بل هي سيئة. وذكر الشيخ أن السنة المراد في هذا الحديث السيئة والحسنة على ثلاثة أقسام: إما أن تكون سنة سيئة فهي البدعة المحدثة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وإما أن تكون حسنة فهي على نوعين: النوع الأول أن يحيي سنة قد أميتت، النوع الثاني أن يبادر إلى العمل بسنة كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه حين قام وأتى بصرة كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت، فصدقت مشروعه قبل أن يقوم، والذي حصل منه أنه بادر إلى العمل بالسنة. وقرأنا كلام الشافعي عليه رحمة الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وبهذا يتفق كلام الشافعي أو كلام الشيخ ابن عثيمين مع كلام الشافعي عليه رحمة الله. مواصلة في ذلك قال: استدل كثير من المبتدعة بهذا الحديث على فتح باب الاستحسان، فكل من استحسن شيئا عمل به ودعا الناس إليه، وربما بذل الأموال في ذلك، وإذا نصح بترك ذلك لكونه بدعة استدل بحديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة. والجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متناقضا، فلا بد أن يكون المعنى غير ما فهمتم، لأنه يلزم على قولكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من البدع وأذن بها، وهذا تناقض، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء من ذلك، فلا بد من الرجوع إلى المعنى بقوله من سن أي من أحيا سنة قد أميتت أو بادر إلى سنة فتبعه الناس كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين. وهذا الوجه ظاهر وبين، أنه لو قبلنا كلامهم لصار المعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناقض. كيف تأذن بأن يسن الإنسان من قبل نفسه وتنهى عن البدع؟ لا يمكن. إذن ما دام أن هذا بعيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون، معناه أن المعنى خلاف ما فهموه، وأن المعنى الذي فهموه خاطئ. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الحكم على عمل ما بأنه سنة حسنة حكم شرعي، فكيف عرفت أنها سنة حسنة؟ وإنما الله عز وجل هو الذي يحكم بأنها حسنة، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم لعمل بأنه حسن ومشروع فبوحي من الله، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المراد أننا نخاطب هذا الذي استحسن شيئا وسماه سنة، نقول كيف عرفت أنه سنة؟ هذا حكم شرعي، كيف عرفت أن الله يحبه؟ ما نعلم أن الله يحب العمل أو لا يحبه إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يحكم لعمل بأنه عبادة ومشروع أو حسن بوحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف عرف هذا المستحسن أن الله يحب هذا العمل أو لا يحبه؟ إنما يخبرنا الله عز وجل أنه يحب العمل أو لا يحبه، فالعمل الواحد يحبه الله في حين ولا يحبه في حين آخر. يعني تجد عملا كما سيأتي عمل واحد تارة يحبه الله وتارة لا يحبه، إذن عقلي ما يدرك متى أعرف الوقت الذي يحب الله هذا العمل ومتى لا يحبه، العقل ما يدرك هذا، ما هو إلا بالوحي. فكيف نفتح باب الاستحسان على أبوابه؟ نعم، فعلى سبيل المثال صيام آخر يوم من شعبان ليس محبوبا لله، لأنه صيام يوم الشك وصيامه معصية، وصيام اليوم الثاني مباشرة الواحد من رمضان محبوب لله، كذلك صيام آخر يوم من رمضان محبوب لله، وصيام اليوم الذي بعده مباشرة عيد الفطر صيامه ليس محبوبا لله لأنه يوم عيد. فهذه أشياء لا يدركها العقل وإنما تدرك بالشرع، وأنت تلاحظ بهذا أنه حجة على من يستحسن من قبل نفسه. كيف عرف هذا يوم بعد يوم؟ ما الأول محبوب لله والثاني ليس محبوب لله وكله صيام والعكس، كيف تستطيع أن تدرك ذلك؟ قال كذلك صيام يوم التاسع من ذي الحجة يكفر ذنوب عامين، وصيام اليوم الذي بعده محرم وهو العاشر من ذي الحجة يوم عيد الفطر، كذلك كل ما يعمله المسلم قبل صعود الخطيب يوم الجمعة محبوب لله من صلاة نافلة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو دعاء وغير ذلك، يصبح ذلك كله محرما بعد صعود الخطيب وشروعه في خطبته. هل يستطيع العقل يدرك ذلك؟ نعم، ما يدرك إلا بالشرع. كذلك الصلاة قبل الشروق وقبل الغروب وقبل الزوال مكروهة، وبعد الشروق وبعد الغروب وبعد الزوال مشروعة. لاحظوا كلها صلاة، والفارق قد يكون دقائق، الفارق دقائق. هذا يعني بعد عند الشروق الصلاة محرم من منهي عنها، وبعد الشروق بدقائق مشروع مشروع أن تصلي، وهكذا في الظهر وهكذا في المغرب. فبما أننا في الصلاة وفي الصيام تأتي أوقات لتلاوة القرآن أحيانا يحب الله العمل وأحيانا لا يحبه، عقولنا ما تدرك ذلك. إذن عندما يفتح الإنسان على نفسه باب الاستحسان واختراع العبادات بهذا نقول له أنت فهمت شرع الله فهما خاطئا، شرع الله ليس هكذا، شرع الله ما هو إلا بآية أو حديث. الوجه الثالث هل نزل جبريل من السماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل الذي تعمله وسميته سنة حسنة؟ ديننا كله نزل من السماء، فهذا الذي يدعي أن عمله هذا سنة حسنة نقول نزل بها جبريل أم لم ينزل؟ فإن قلت إنه لم يأتي به جبريل فقد حكمت على عملك بأنه بدعة، وإن قلت نعم نزل به وأخبر به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتوجه عليك سؤال آخر: هل عمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغ أصحابه أم لا؟ فإن قلت نعم عمل به وبلغه أصحابه، قلنا هذه كتب السنة، أخرج أدلتك منها. وإن قلت لم يعمل به ولم يبلغ أصحابه، فهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كتم شيئا من الدين. ثم كيف عرفت أن جبريل نزل من السماء إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل به ولم يعلم أصحابه؟ هل كانت أذنك عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل؟ من أين له هذا؟ وهنا تذوب دعوى الباطل وتضمحل، انتهى، ما بقي عنده شيء، ذابت أدلته كلها وحججه، ما بقي عنده ما يستدل به. وبهذا تعلم أن فهمهم لهذا الحديث فهم خاطئ، وأن ما أحدثوه من البدع تعتبر بدعا ضلالة. إذن هذه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو الذي حرم البدع. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيش قلنا في الوجه الثاني؟ نعم، الوجه الثاني الحكم على عمل بأنه سنة حكم شرعي. فكيف عرفت أنها سنة؟ كيف عرفت أنها سنة إلا إذا لم يكن عندك دليل عليها؟ فكيف حكمت لها بأنها سنة؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالسنة بأنها وحي من الله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه هل عمل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هل نزل بها جبريل وهل عمل بها النبي إلى آخره، يتضح بهذا فهمه الخاطئ لهذا الحديث، وأن الفهم السلفي هو الحق، أن المراد من بادر إلى سنة فعملها قبل الآخرين أو أحيا سنة قد أميتت. يقول: ماذا يقال في سجود التلاوة وسجود السهو؟ زد وسجود الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في السجود، اجعلوها في السجود. فهذا مطلق يشمل جميع السجدات، سواء في فرض أو في نافلة، أو سجود تلاوة أو سجود سهو أو سجود شكر. ما يقوله الناس سبحان الذي لا يسهى ولا ينام ما عندهم دليل عليه، إنما هو من استحسان بعض الناس. يقول: أنا أعمل في محل بأجرتي، ووجدت في المحل 20,000 ريال سعوديا، لعلها سقطت من أحد المشترين، فماذا أعمل بها؟ هل أخذها أم أعطيها صاحب المحل أم ماذا؟ الذي عليك أن تكتب ورقة صورها عدة صور أنني وجدت في دكاني نقودا سعودية، فمن كانت له فليأتي، ولا تخبر كم المبلغ، وزعها في عدة محلات، صيدليات أو مستشفيات، مطاعم، الأشياء التي يكثر ورود الناس عليها، تستمر على هذا وتكرر ما بين حين وآخر لمدة عام كامل، بعد عام حلت لك وقد عرفتها تعريفا جيدا، كل شهر ونصف أن توزع أوراق مرة ثانية وتعرفها. فإذا مرت السنة كلها وأنت يعني قد بذلت جهدك حلت لك، فإن جاء ولو بعد ذلك لازمك أن تدفعها إليه. وعندما نقول حلت لك، تريد أن تتملكها، تملكتها، تريد أن تجعلها في عمل صالح، عملتها، شريطة أنه إذا جاء بذلت المال. هل صحيح أن السلف الصالح كانوا يستشفون بقراءة القرآن؟ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من أيام النبي فما بعده، أبو سعيد الخدري رقى بسورة الفاتحة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ الإخلاص المعوذتين على الحسن والحسين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة آخر سورة الفاتحة في جنبات البيت، إلى غير ذلك حديث إن الشياطين لا يقربون البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. نعم. يقول: لماذا دعوة الوالد على ولده لا ترد مع أن بعض الآباء قد يدعون على أولادهم بإثم؟ وقد جاء في الحديث: استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يستجاب للوالدين لعظم حقهما، فحقهما بعد حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا دعا الأب بظلم على أولاده، الأصل أن الله ما يستجيب له. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد يستجيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير لا توافقوا من الله ساعة إجابة. فيحرص العبد على أنه لا يدعو على أولاده ولو أغضبوا. أصبر ولا تدعو، أصبر ولا تدعو، بل ادعو لهم بالهداية لعل الله عز وجل أن ينفعهم بدعوتك. لكن قد يحصل إما عقوبة للولد ولو بذنب آخر، قد يكون ظلم شخصا في السوق فعاقب الله بدعاء أبيه واستجاب الله دعاء أبيه عقوبة لظلمه لذلك الشخص الذي ظلمه في السوق. نعم. لا يلزم أنها ما هي إلا بينه وبين أبي فقط، لا، قد يعاقبه الله بمعصية بسبب معصية أخرى. بعض الناس يكون في كفه وسخ أو أذى، فقه على وسخ لا أذى، هذا قضية ثانية، فيصافح غيره بما فوق الكف، هل هذا يقوم مقام الكف؟ يعني يمد يده هكذا بحيث يحصل الذراع. إن شاء الله نتأدي المطلوب. إلهنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.